أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وبيستمر لقاءات قناة الناس المفتوحة واحتفالا بعودة قناة الناس للأمة الإسلامية وكل الناس. بداية لقاءنا في هذه الفقرة هو لقاء مفتوح حول الفكر الديني، خاصة أن في تساؤلات كثيرة جدا خلال الفترة السابقة عن أين الدور الدعوي ورجال الدعوة في هذه الثورة، خاصة أن أغلب الشباب اللي ثاروا يقال ان هم من الفيسبوك. هل يا ترى كان الفيسبوك حكر على شباب ما لهمش علاقه بالدعوه، ولا لا كان ليهم دور؟ الدعاه بعضهم بيتهمهم في فترات سابقه ان هو كان ليهم دور سلبي نسبيا، بان هم كانوا يستسلموا الى الضغوط الخاصه بالنظام، والبعض الاخر بيقول لا، هم كان ليهم دور قوي جدا وكان من الاسباب الاساسيه في ظهور هذه الثوره. هنناقش ده مع ضيوفنا الاعزاء، دكتور احمد النقيب استاذ الدراسات الاسلاميه كليه التربيه جامعه المنصوره. اهلا وسهلا دكتور، ومشرفنا حضرتك. دكتور محمد عبد السلام من بيت قناه الناس ودائما صاحب لقناه الناس، اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك.
الله بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. بدايه دكتور احمد، حابب ناخذ كلمه من حضرتك بافتتاح قناه الناس.
باعاده افتتاح.
لا، باعاده افتتاح قناه الناس. صحيح صحيح.
ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فالحقيقة يعني أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى وأدعوه أن تخرج قناة الناس في ثوب أفضل مما كانت عليه، وأن تقدم للمشاهد الحريص على معرفة دينه وحضارته وثقافته أفضل ما يمكن أن تقدم بصورة جديدة وبطريقة طريفة، بحيث يرتبط المشاهد بهذه القناة، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص.
بارك الله فيك دكتور، وجزاكم الله خيرا. دكتور محمد، كلمة لقناة ناس بعد عادة افتتاح.
بارك إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. فقناة الناس غنية عن الذكر بالنسبة لدورها البارز والمبرز في المناهضة وبث الدعوة في هذا الدين، وهو دور مشرف، ويكفيها أنها كانت الرائدة والسابقة في هذا المجال، فنسأل الله أن يثبت عليه. وأنا يعني بما لي من ركن في هذه القناة المباركة أعلم أن هناك جهود مضنية ومتواصلة لتحسين الأداء، فأسأل الله جل في علا أن يجعل هذه الجهود في مرضات الله عز وجل وفي تثبيت قواعد التربية والأخلاق من خلال الدعوة إلى الله.
بارك الله فيك دكتور. وتربية التربية والأخلاق، دكتور أحمد النقيب، الغرب كانوا بيتهموا الأمة الإسلامية إن هم عندهم كلام مكتوب في كتب لا يطبقوه، وتدني الأخلاق في الأمة الإسلامية في الفترات السابقة وما زال حتى الآن بيتهمون بهذه الاتهامات إن إحنا بنقرأ ولا نطبق، فالأخلاق في أدنى حالاتها عند الأمة الإسلامية. هل تعتقد حضرتك إن ده صورة حقيقية للأمة الإسلامية، خاصة بعد ما رأينا من الأمة ما بعد ثورة 25 يناير؟
الحقيقة إن في هناك علاقة بين الإخلاق وبين الإسلام. فالإسلام عندما أتى ليؤكد ويبرز الأخلاق ومكارمها، ولذلك يعني مدح ربنا سبحانه وتعالى نبيه فقال وإن مثل على خلف عظيم. وربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم كان من أفضل ما شهر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين.
صحيح.
إذن قبل الوحي كان صادقا أمينا، وبعد الوحي كان ذا خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة أحسنهم خلقا.
صحيح.
وكثير من الأخلاق ربط صلى الله عليه وسلم بينها وبين الجنة، مثلا الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي المقابل الكذب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فهذه علاقة فرضية بين الدين وبين الأخلاق، فالأخلاق جزء من الدين، فعندما يظهر الدين ويكون له الأمر وتكون له الدولة وتكون له الصولة تجد الأخلاق كلها قد استكانت وقد استقرت في ذلك المجتمع. فانظر في تاريخ الإسلام تجد عند وجود الدولة وعند فشو الديانة وعند انتشار السنة وعند قمع البدعة تجد أن الأخلاق سامية وراقية. يعني مثلا عندما دخل المسلمون حمص، حديثة عجيبة جدا، وأنا أيضا أسوقها للذين يخافون من الإسلام ومن أخلاق الإسلام. فتح أبو عبيدة حمص، فلما فتحها وأخذ الجيزة من أهلها علم أن الروم قد جمعت جمعهم لغزو حمص. ما الذي يفعله؟ لو أن أحد من هؤلاء الناس في هذه الأزمان يقول لك لا بأس، معنا أموال القوم ومعنا جزيتهم، فلو انتصرنا أهي معنا، وإذا غلبنا انهزمنا وهي معنا.
صحيح.
ها؟ ماذا صنع أبو عبيدة؟ أعاد الجزية إلى أهلها خشية أن يهزموا من الروم.
رفع الحماية.
أيوة. سبحان الله، احنا أخذنا منكم الجزية في مقابل الحماية.
الحماية. صحيح.
والروم قد أتى إلينا بجحافل كثيرة، فبالتالي لن نستطيع أن نحميكم. إذن لا ينبغي أن نأخذ هذه الجزية.
أخلاق إسلامية.
أخلاق إسلامية. أنا بذكر خلق واحد، ولو عدت الأخلاق لاحتاجنا إلى أيام وأيام. هذا الخلق النبيل كان سببا في إسلام أهل حمص.
ما شاء الله.
كان سببا في إسلام أهل حمص.
ما شاء الله.
إذن هناك علاقة بين ظهور الدين وبين قوة الأخلاق. فكلما ظهر الدين في الفرد عظمت أخلاقه، وكلما ظهر الدين في الأمة عظمت أخلاقها.
صحيح.
إذن الأزمة عندنا ليست أزمة أخلاق بقدر ما أزمة ماذا؟ دين. فلو أقام الناس الدين في قلوبهم وفي أرضهم لظهرت أخلاق هذا الدين، لأن الدين الجزء الظاهري منه معاملات.
يعني دكتور أحمد حاجة بتتفق مع الغرب في الحال الموجود في هذه الأمة، في أمة الإسلام حاليا؟
الغرب قوله مغرب.
مغرب.
والغرب يعني يركز ضوءه على النتيجة ولكن لا ينظر إلى المقدمات، لأنه عندما ينظر إلى النتيجة إلى سوء الأخلاق يريد أن يقول بأن هذا السوء وهذا التردي سببه الإسلام. فلو انسلخ الناس عن الإسلام لوصلوا إلى الأخلاق والتحضر الذي نادبه. إذن هم يهضمون المقدمات والسنن الكونية الصحيحة، فنحن لا نتدخل في هذه النظرة.
طيب. دكتور محمد، إذا كنا بنتكلم عن الغرب فالغرب عنده آلة إعلامية جبارة أدت إن هم نشروا هذا الفكر عن تدني الأخلاق في الدول الإسلامية خصوصا، وزي ما دكتور أحمد بيقول ده نتيجة لبعدهم عن الدين. هل تعتقد إن دور الإعلام في مصر خصوصا والدول العربية والإسلامية عامة كان ليه دور سلبي أم إيجابي خلال هذه الثورة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام التسليم. أظن الثاني الثورة التي
ثورة مصر صحيح 25 يناير،
نسأل الله أن يجعلها مباركة وأن يرزقنا في نارها كما يحب ربنا ويرضى جل في علا. لا شك أن الإعلام كان له دورا لا يخفى على أحد، فضلا عن أنه كان دورا بارزا ومؤثرا في أنه نقل هذه النظرية التي تبناها الغرب وجسدها وقام بالتطوير لها في كل مجال وشأن، وغنى ودندن حولها أن ما أخذنا إلى هذا التخلف إلا أننا لازلنا نرتبط بقواعد وضوابط دين. قواعد وضوابط دين.
واعتبر أن الدين من التخلف.
من التخلف.
ده وجهة نظر.
غاب عن الإعلام وغاب عن الغرب. وقد يكون غاب عن الجميع إلا ما رحم ربي أن هذا الدين كما بيّن أخي الحبيب الدكتور أحمد أجمله رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في جملة، ولكنها دين ودنيا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
صح.
فجعل الدين كله في الأخلاق. مكارم الأخلاق ففي هناك خلق مع الله عز وجل، في هناك خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، في هناك خلق مع الآخرين. فهذه المثلث الذي يدور حوله قواعد، تدور حوله قواعد الدين وقواعد الدنيا وقواعد الآخرة.
صحيح.
في هذا الباب فغاب عن الغرب ذلك، وانقاد الإعلام في المنطقة المسلمة والدول العربية خاصة وراء هذه الثغرة أو الوجهة المغرضة للغرب، أنه كما تفضل الدكتور أحمد ذكر أنهم ذكروا أن هناك تخلف، وهناك تخلف في المسلمين لا ينكر، ولكنهم قصدوا بذلك أن التخلف مرتبط بدينهم وعقيدتهم، والحقيقة أن التخلف مرتبط بأن هذه الأمة تخلت عن دينها وعقيدتها،
تخلفت عن دينها
وتخلفت عن دينها،
تخلفوا لتخلفهم عن الدين.
فلو ارتبطوا والتزموا بهذا الدين وقواعده وضوابطه لا 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 مش هنذكر على مستوى الأمة، لا على مستوى الدنيا، على مستوى الدنيا لساد فيها العدل وساد فيها النور وساد فيها الحق، وما كتبت ولا سفكت دماء بهذه الصورة التي تمضي الآن.
صحيح.
الإسلام مليء بأمثلة ونماذج مشرفة ومنيرة.
صحيح.
لهذه الأخلاق العظيمة التي تؤسس دنيا كاملة لا أمة فقط.
صحيح. دكتور أحمد، يمكن شباب الفيسبوك زي ما بيقولوا هم اللي عملوا الثورة، برغم ان شباب الفيسبوك يا دكتور ليهم مرجعات ثقافية واغلبهم بينادي ان يجب ان تحكم مصر بشكل مختلف عن ما قبل. والفيسبوك ما فيش بس اللي فيه ثقافيين، كان فيه برضو ايضا دعاة واهل الدعوة ليهم باع في هذا الموضوع، الا ان اللي ظهر في ميدان التحرير كان اغلبهم طبقا لبعض الاراء ما كانش ليهم علاقة نسبيا بالدعوة. ده بعض الاراء الاخرى بتقول لا ده كانوا هم العصب الاساسي اللي كان واقف في ظهر هذه الثورة ودعمها. رأي حضرتك ايه في من يتهم ان الدعوة قد تخلت عن الأمة الإسلامية في وقت عصيب واكتفت بالدعوة من الإعلام او الأقوال فقط بدون الأفعال؟
يعني هذه مسألة تحتاج الى تفصيل.
تفضل.
ولكن يعني أظني أن هناك تدخلات كثيرة، والإجابة تحتاج إلى عدة أقسام، يعني لأن هذا سؤال
مركب. صحيح.
حقيقة يعني سؤال مركب، ولو أردنا أن نفكك هذا السؤال سيحتاج أن نحن نطرحه في حزمة أسئلة أخرى ونجيب عن كل سؤال بإجابة.
طب نأخذ دور واحد بس.
فأنا يعني ممكن أقول بداية بأن أهل مصر هم خيرة الناس.
صحيح.
شبابا كانوا أو رجالا، نساء كانوا أو أطفالا. يعني لو أتيت برجل بلغ في الفجور منتهى وقلت له أعبد الصليب من دون الله، ما لا رفض ذلك.
صحيح.
ولا أبى ذلك.
صحيح.
فشعب مصر بيمتاز بأنه شعب دين وفطرته طيبة، وأنا أشبه ذلك الشعب وهذا الكلام لا أقوله الآن، ولكن أنا أقول هذا الكلام منذ سنين عديدة. أنا قلت بأن هناك مخططات كبيرة لضرب مصر والسعودية، ولازلت أقول هذا الكلام. هذا قلت منذ أكثر من 10 سنوات. لأن مصر بتمثل قوة الإسلام وعافية الإسلام، وأهل مصر بطبعهم يحبون الدين ويرتبطون به، حتى ولو ظهر منهم بعض المظاهر التي تدل على الانخلاع أو انفلات كتربية الشعر أو تسقيط البنطلون أو
ظاهري
أو مش كل هذه أشياء
الأصل
شبابية ويمكن أن تتفهم في بعض سياقتها، ونسأل الله تعالى هداية للجميع.
اللهم أمين.
لكن من خلال المشاهدة ومن خلال احتكاك، لأن أستاذ جامعي وأدرس في الجامعة، فلست شيخا بعيدا عن الواقع، ولست أتكلم من كرسي عالي وأنظر إلى الناس أنهم أسفل، لا أبدا، ولكن أنا أحتك بطلباتي في الجامعة وغير الجامعة وفي كل مكان. فأنا شعوري أن الأمر الذي حدث هو نتيجة انفجار لضغط اجتماعي، ضغط اجتماعي حذ بطريقة معينة. هناك يعني آلاف الشباب تخرجوا من الجامعة ولم يجدوا لهم عملا، هناك آلاف من المرضى يعني تطورت أمراضهم وتعالى صيحتهم لأن ينقذهم أحد فلا منقذ لهم، هناك ضغوط مستويات كثيرة. فهذه الضغوط كان لابد في يوم ما أن تنفجر، أن تنفجر. والانفجار يريد من يؤججه، من يؤججه. فيمكن أن نقول بأن هذا الشباب الذي تنادى من خلال الفيسبوك وغير ذلك يكون هو الشرار حقيقة،
صحيح،
التي فجرت هذه المناحي من جانبات الأمة. فهم الشرار الأولى، هم البداية الأولى،
صحيح.
ولكن على أي خلفية انطلقت هذه الشرارة لن أتكلم في هذه المسألة،
صحيح.
على أي خلفية؟ يعني يا ترى هل هناك خلفية سياسية، خلفية حزبية، خلفية أجنبية، ده كله، وأم هي خلفية وطنية وغيرة حقيقية وحرص حقيقي على مصلحة البلد؟ كل هذه أطروحات وقابلة للمناقشة، ولكن أتكلم عن الحدث وقد وقع،
صحيح، عن النتيجة
وقد حدث وقد وقع،
صحيح.
فالأمة تجاوبت من منطلق الضغط الاجتماعي بالضبط في الحل. الحل لها درجة معينة في التحمل، بعد ذلك بتنفجر الحل.
يعني دكتور حضرتك بتقصد ان احنا مش مهم عندنا كانت الخلفية اللي في البداية، ولكن النتيجة هي الاهم، اللي هي كانت احنا كلنا عايزينها.
لا، انا لم اقل ذلك.
طيب اتفضل.
لم اقل ذلك، انا احلل الحدث، بنتكلم عن الحدث،
صحيح.
فالحدث شرارته كما ذكرت، خلفية الشرارة هي التي لا نتكلم عنها، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تحليل آخر،
صحيح.
ليس هذا مجال
لتفاصيل كثير،
لكن هذه
لا إهمالا، يعني ليس إهمالا،
ليس إهمالا، تفاصيل، نعم، صحيح.
لكن الأمة تجاوبت لشعورها بالمظلومية الاجتماعية، وكنت أتمنى بالفعل أن تخرج الأمة أيضا لشعورها بالمظلومية الدينية، ليس المظلومية الاجتماعية، للمظلومية الدينية. والمقصود من ذلك أن مثلا أن السنة يعني انتقص منها وحربت السنة وتهجم على الصحابة، صحيح، وسبت عائشة وأبو هريرة، وبعضهم قال بأن الدين ذات نفسه دين تاريخي وأن كل ألف سنة الدين بيتغير،
صحيح،
واخد بالك إزاي. بل بأن بعضهم هنا في مصر تبنى بعض النظرات التي قالها البعض العلمانيين في الجزائر والمغرب بأن هناك علاقة بين الوحي وبين الكهانة. نعم، هذا الكلام في بلدنا وهم يعرفون أنفسهم جيدا،
صحيح.
وأنا لا أريد أن أتكلم عن أسماء، صحيح، لكن يعرفون أنفسهم جيدا. بل بعضهم تهكم عن الأحاديث الموجودة في البخاري وطعن في البخاري وفتحت الصفحات، بل إن بعضهم يعني أعد مقالا في محاكمة فرعون ليثبت في النهاية أن فرعون لم يكن كافرا، وأن إشكال فرعون أنه أباد بني إسرائيل فهو مجرم حرب،
لكن
ليس بكافر.
لا إلا الله.
هذا الكلام كان موجود على صفحات الجرائد، ومع ذلك لم نجد أحدا قد انفعل ولا نجد خروجا، مش عارف. يبقى إذن لابد أن تتوجه هوية الأمة بطريقة صحيحة،
صحيح.
البوصلة التي توجه الأمة لابد أن تضبط،
صحيح،
حتى يكون ما فعل في ميزان حسناته،
صحيح.
لكن أنا أتكلم عما قد وقع، فالذي أجل شرارة
الشباب
كما قلت،
صحيح.
لكن الأمة كلها تجاوبت، ده أول نقطة. النقطة الثانية مسألة أين الاتجاهات الدينية في هذا الأمر. بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، نظرة بسيطة للتحرير تجد أن تلتين أهل التحرير كانوا من أهل الإخوة،
ما شاء الله،
بالك ده نظرة معروفة. يعني أنا أقول بغض النظر عن الموافقة والمخالفة، تلتين مجمع التحرير كانوا من الإخوة، كلهم كانوا متسننين بغض النظر عن مشاربهم وتوجهاتهم وأحكامهم في هذا الباب. هذا ثانيا. الأمر الثالث، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي الحدث عندما تم الناس تتهم فصيلا معينا، ممكن يقول لك ان الحدث ده كان اتجاهات معينه هي التي شاركت
الفصل اللي كانوا بيتكلموا عنه،
لا مش اجندات يعني اتجاهات معينه، كان الاخوان لديهم مصلحه في هذا الامر، بعض مثلا بتوع الجهاد، بعض الناس بيكفروا الحاكم مش عارف، لكن السلفيين عموما كانوا خالي الوفاض في هذه المساله. انا اريد ان اقول شيئا بسيطا لله اولا ثم للتاريخ. السلفيون من أكثر الناس حرصا على البلد، لأن السلف كما قال شيخ الإسلام تيمية هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
طيب أنا عايز أرجع لحضرتك لأن السلفيين ليهم سؤال خاص جدا بحضرتك أستاذ الحاج، قبل ما ناخد تفاصيل من هم السلفيين أسأل الشيخ السلفيون أسأل شيخنا سؤال بعد إذنك. معنا طيب أستاذ حضرتك معنا اتصال، أستاذ أبو عبد الله من القليوبية.
السلام عليكم.
السلام عليك أستاذ عبد الله.
عليكم السلام.
أبو عبد الله أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
يعني مرحبا بك في قناة الناس بعد عودتها إن شاء الله.
ألف مبروك طبعا.
ربنا يبارك فيك.
الأمة الإسلامية كلها.
أهلا وسهلا.
بعودة قناة الناس طبعا قناة يعني إن شاء الله تكون ان هي ان شاء الله يعني تكون نور للاسلام كله
اللهم
امين باذن الله.
اللهم امين.
وبارك الله طبعا في الدكتور محمد عبد السلام والدكتور احمد النقيب وحضرتك الاستاذ احمد السعيد.
ربنا يبارك فيك يا اخي جزاك الله خيرا. تحب تشوف ايه على قناه الناس ان شاء الله في المستقبل يا استاذ عبد
الله؟ انا كان لي تعليق في يعني في خصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه.
سامعين
في فيسبوك وكده.
اتفضل.
فالمفروض يعني الشباب هم قاموا بثوره من على الفيسبوك. طب ليه مثلا الشباب دول مثلا المشايخ ما يقدموش صفحات رسمية زي ما الصفحات اللي هي قومة الثورة؟ للشباب ما يقوموش هما كمان بصفحات رسمية لنفسهم ويدعوا الناس من فيسبوك لما الفيسبوك ده على الثورة؟
انت تقصد يعني ليه صفحات المشايخ على الانترنت ما دعتش للثورة؟
لا انا مش قصدي، انا قصدي مثلا ان المشايخ يدعوا كمان هما كمان يدخلوا على يعني يدخلوا على الفيسبوك ويلموا الشباب اللي على الفيسبوك برضه زي ما هما.
طب ما ده موجود، ما ده موجود يا ابو عبد الله ان شاء الله، يعني ده موجود فعلا، بس طبعا هنسال شيوخنا وهم يفصلونا. شكرا يا ابو عبد الله من القليوبيه وجزاك الله خيرا عن هذا الاقتراح. دكتور محمد، ما هي يعني يمكن ابو عبد الله بيسال عن دور الشيوخ، هو شايف احد الشباب المصريين من القليوبيه شايف ان الشيوخ غير متواجدين. انا قبل ما نخش النقطه دي انا عايز اعرف، هل يا ترى الازهر الشريف بصفته اكبر مؤسسه في مصر والعالم الاسلامي كان دوره غائب خلال هذه الفتره، وخصوصا ان الناس اعتبروه مؤسسه حكوميه مش مؤسسه دينيه؟ راي حضرتك في ده ايه؟
وانا يعني استاذنكم في اضافه لكلام اخي الحبيب الدكتور احمد
صدر
حول الشراره التي فجرت هذا الحدث، لا اعتبرها اضافه ولكنها استظهار لمعلومه يقينيه لدى الدكتور احمد
صدق.
ان هذا ما تم الا بتقدير العزيز العليم صح. جل في علاه،
لا اله الا الله،
وان الله عز وجل له سنن يمضي بها قدره في هذا الكون ويمضي بها مشيئته في العباد وفي الخلق وفي الامم. هذه السنن لا تتبدل ولا تتحول، والناظر والمتامل للاحداث سيرى العجب العجاب الذي يربط القلوب برب العباد اذا كانت قلوب حيه. اذا كانت قلوب حيه بحيث اذا كانت قلوبا حيه بحيث تنتفع بما ترى من ظواهر وبما ترى من اقدار من حولها. فالمتامل لهؤلاء الفتيه او هؤلاء الشباب والأحداث التي سبقت ذلك والأحوال والضغوط كما بين وذكر، سنرى أن الله عز وجل جعل هذا الحدث كمطرقة على الرؤوس لتفيق لتعود وتؤوب. والحديث موجه للكافة فضلا عن أهل الأمة فضلا عن أهل الإسلام، أن أنك مخلوق ولك خالق وخالقك له حق عليك وأنت منقاد بواجب له. فإن كنت تعي جيدا أنك مخلوق فلا بد أن تعلم أن لا صلاح لك ولا فلاح لك إلا فيما أرشدك به خالقك جل في علاه. فلا بد أن نربط الحدث بأقدار الله وبسنن الله الكونية. فكما بين أن حدود لله انتهكت
وسنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعت ومعاصي بذلت وانتشرت وشاعت في الأرض ولم يكن لها رجال كما يجب أن يكون في الأمة. كان هناك رجال وهؤلاء يعني أبلوا وأعطوا وبذلوا ولكن لم يكن الأمر على قاعدة في الأمة بالقدر الكافي، فهذا التضييع لابد له من عقوبة من عند الله. ثم أن هناك ظلم، ظلم بين وطغيان ظاهر وفساد منتشر وطغاة وطواغيط يشيعون في الأرض فسادا ويقتلون ويسفكون ويدعون أنهم كما ادعى فرعون ضروني أقتل موسى وليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صحيح. موسى اللي يخشى أن يظهر في الأرض الفساد، وفرعون الذي يخشى على الإيه؟ على الشعب أن يظهر فيه
تبديل الأقوال،
تبديل الأقوال والأحوال. فضيعت هذه الأمور، ولله جند والله ينصر دينه ويغرس له بما شاء.
سبحان الله.
وبجند يختارهم كيف شاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالبر والفاجر، فلذلك استخرج الله ما شاء بمن شاء لتفجير هذا الأمر على الظلم والطغيان. فهذه يعني إضافة أود أن تثبت حتى تكون في القلوب قبل العقول لدى الجميع. ثم دور الأزهر اعتباره مؤسسة رسمية
أكثر منها حكومية،
يعني لأذكره فقط أدم أزهر مهما حدث فيه من إخلالات وتداخلات سيبقى إن شاء الله تعالى الأزهر
بأمر الله
الذي يغرس الله عز وجل من خلاله ليخرج العلماء وأهل الدعوة الذين يغرس بهم الله للدين ليعيدوا لهذا الدين. وكلنا نذكر ونعلم درس صلاح الدين الأيوبي الذي جاء والأزهر ملطخ بدعوة من أسوأ الدعوات التي ظهرت على هذه الأمة في ذلك الوقت الفاطميين.
صحيح.
وكان الله عز وقدر الله عز وجل أن سخر صلاح الدين ليطهر الأزهر مما فيه من تلوث ليعيده إلى حظيرة السنة وحظيرة السلفية ليكون الأزهر كما يجب أن يكون. فنسأل الله أن يعيد الأزهر مكانته ويعيد الأزهر قوته ويعيد الأزهر دوره ليبرز ويبرز هذا الدين للبشر للبشر جميعا على ما يجب أن يكون، لأنه هو دين البشرية كلها الذي فيه السعادة والعدل والأمان والأمان السعادة والعدل والأمان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ومشايخنا جميعا.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا يا شيخنا.
مياك بارك.
دكتور أحمد هرجع تاني للسلفيين، يمكن الانتخابات كانوا دائما فيها اتجاهات وتيارات سياسية ودينية، بحدش في المجتمع المصري كان بيسمع عن السلفيين غير في المساجد، أو ده مش رأيي، ده بعض الآراء بتقول كده، يعني البعض الآراء بتقول إن هو لا يسمع عنهم إلا في المساجد وأماكن الدعوة.
ولا يمنع أن يكون رأيك.
لا مش رأيي أنا، لا لا يسمح أن أقول رأيي، أنا مذيع. ده رقم واحد. رقم اثنين، قيل عن السلفيون أن في الأحداث الأخيرة دي محدش كان موجود وكلهم اكتفوا بأنهم يتفرجوا على أحداث الثورة ويقولوا بعض الفتاوى على الإنترنت أو بعض الفتاوى في بعض القنوات الفضائية اللي أحيانا كانت بعضها اعتذر مخيبة لآمال المصريين. حضرتك يا ريت بقى تقول لنا ما موقف السلفيون في هذا المقام، أو السلفيين في هذا المقام تصحيحا اعتذر، ويا ترى هم متهمين أم مظلومون؟
صدق يعني بداية هناك يعني أمران، الأمر الأول يعني إيضاحي، والأمر الثاني تتمله. ثم أجيب عن السؤال.
تفضل.
يعني أنا لست متحدثا باسم السلفي.
جزاك الله خير.
أنا يعني أتشرف بأن أحمل المنهج السلفي.
صحيح.
ولكن أنا لست متحدثا باسمهم. لأن مشايخ السلفية في بلدنا لهم مدارس.
صحيح.
ولهم احترامهم ولهم تقديرهم.
أكيد.
وكل يجتهد وأنا لا أخطئ أحدا، ولكن أقول أنهم جميعا مجتهدون وكلهم مأجورون ما بين الأجر والأجرين.
صحيح.
فما أتكلم به ليس هو كلام السلفيين في مصر، ولكن قل هي وجهة نظر رجل يحب المنهج السلفي وغيور على هذا المنهج السلفي، ويرى أن فيه من الخير والصلاح والمرونة والاتساع والشمول والخير والبركة ما يؤهله أن يكون فاعلا في المجتمع.
صحيح.
من هذا المنطلق أنا أتكلم. ثانيا، لمزيد الإيضاح، بعض الناس يقولون السلفية سلفيون، وربما هم لا يعرفون ما معنى السلفية، بحيث ربما يقولون أن السلف هو الذي يطلق لحيته ويلبس ثوبا قصيرا، إذن هذا هو السلفية. وأقول بأن السلفية منهج، ليس شكلا وليس حزبا وليس شيئا متقوقعا في زمان أو مكان، ليس مرحلة تاريخية انتهت بموت أهلها، وليس قائما في مكان ينتهي بزوال ذلك المكان أبدا، ولكنه منهج. والمنهج كما هو معلوم ليس قائما بأعيانه، وإنما هو قائم باعتباره، يعني كما يقولون بالمعنى القانوني شخصية اعتبارية. احسنت، شخصية اعتبارية. فطالما أنا شخصية اعتبارية إذن له أصوله، واخد بالي حضرتك
إزاي؟
له أصوله. فإذا عرفنا الأصول عرفنا كيف أن ذلك المنهج يتسع لغيره ويكون مرنا مع الأحداث ليواكبها ويتفاعل معها ويكون مؤثرا فيها لا متأثرا بها. انتبه، معذرة عفوا، يعني أنا لا أقول انتبه، لا أقصد أنت، ولكن أقصد إخواني الطيبين المشاهدين.
بارك الله فيك.
فهو يغير ولا يتغير، ويؤثر ولا يتأثر، ليس لأنه سيدا متعاليا على غيره، ولكن لما فيه من الأصول الحكيمة المتينة الرشيدة. فهو كما قلت من قبل في قناة الحافظ منذ عدة أيام بأن ذلك منهج ليقوم على ثلاثة أصول: الاعتقاد، اثنين الأخلاق، ثلاثة الفهم والتصور. فمن صحت أخلاقه وحسنت، فمن صحت أخلاقه وصح اعتقاده وصح فهمه وتصوره كان سلفيا. دي مسألة مطلقة. يعني اعتقاده في الله وفي رسول الله وفي صحابة رسول الله وفي القدر وفي الغيب، من صح اعتقاده في هذه المسائل كما هو ثابت على المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وتابعيهم إلى هذا الزمن، من صح اعتقاده خلص. اثنين، من صح أخلاقه. ولو تصور أن يكون رجلا صحيح الاعتقاد هي الأخلاق، ده لا يمكن.
صحيح.
لا يمكن. لماذا؟ لأن الاعتقاد الصحيح يكسر القلب ويرققه ويهذبه ويوجه الأخلاق إلى محامدها، فيكون الإنسان حريصا على تكميل أخلاقه بالاعتقاد ومراجعة ما سلو من أخلاقه لينقصها ويهذبها. أما التصور فمن أفضل الناس حسن التصور المسلفيون، يكفي أنهم لم يخوضوا في دماء ولم تنفلت ألسنتهم في أعراض.
صحيح.
ويكفي أنهم من أحرص الناس على الناس، ليس أحرص الناس على حياة، ولكن أحرص الناس على الناس. ولذلك بعضهم الذي تورع في مسألة المظاهرات، لا أقول تورع خوفا وجبنا، وإنما تورع خوفا على دماء المسلمين أن تسفك. فهذا هو المنهج السلفي. فلذلك ربما تجد إنسان حلق لحية، يعني حضرتك مثلا.
طيب.
أنا في تصوري أنك سلف.
جزاك الله خير.
مع أنك حلق لحية أنت سلف، ولكن مقصر في مسألة اللحية. خد بالك إزاي.
طيب أستاذ حضرتك، قبل ما نفرد باقي هذا الموضوع، لأن اتصال جاي من بريطانيا.
بريطانيا دي.
لا مش عايزين يزعلهم. أستاذ سليمان من بريطانيا، السلام عليكم.
حياكم الله. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا ومرحبا في قناة الناس بعد عودتها.
بارك الله فيكم، وحي قناة الناس، قناة طيبة حلوة جميلة.
بارك الله فيك.
وكذلك أحييكم بثورتكم المباركة.
جزاكم الله خيرا،
التي قامت من أجل من أجل
الحرية
من أجلكم. أنا أحيي قناة الناس وجميع قنوات الإسلامية بعودتهم المباركة إلى إلينا. نحن جالية، هنالك جالية كبيرة من العرب والمسلمين في بريطانيا في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا وإيرلندا بشكل خاص. ولكن لدينا بس يعني
ملاحظة.
الملاحظة هي إذا أن تبثوا قناتكم على عرب سات بدل أربعة. إذا أن تصل هذه الملاحظة، لأن هنالك ملايين من المسلمين العرب الجالية العربية في أوروبا.
أستاذ سليمان، هل انتشار على عرب سات أكثر انتشارا من النايل سات؟
نعم أخي نعم هذا ملاحظة كبيرة، لأن عرب سات بدل أربعة تصل إلى جميع أوروبا بما فيها أيسلندا وكذلك أيرلندا وبريطانيا.
بارك الله فيكم.
أما نيلسات فهي محدودة وتحتاج إلى صحن حوالي مترين أو ثلاثة أمتار، وهذا مستحيل أن تتعرف.
جزاك الله خيرا والله أستاذ سليمان على حرصك على رؤية القنوات الدينية ووصولها إلى المسلمين في الغرب خصوصا، جزاك الله خيرا. ويعني نشكر أستاذ سليمان من بريطانيا، وإن شاء الله نوصل صوت حضرتك إلى المسؤولين لعل وعسى إن شاء الله يكون في مقدرة على تنفيذ هذا، لحرص إن شاء الله القناة الناس وجميع القنوات الدينية إلى الوصول لأهلنا من المسلمين في الدول الغربية. أعود مرة أخرى للدكتور أحمد وأعتذر عن المقاطعة، لأن هو أتكلم برضو في نقطة مهمة جدا ما هي الدعم إن شاء الله. إذن فمن الممكن أن أكون غير حليق، ولكن أقصر في بند من
أيوة نعم. يعني يتصور أن الإنسان في هذا نوع بشر يخطئ، وقد يصيبه ما يصيب كافة الناس من القصور، من الخطأ، من الزلل، وهذا كله ينقصه ولا يخرجه، ينقصه ويخرجه. فبالتالي المنهج السلفي هذا منهج متسع بيشمل الناس جميعا، وفي الوقت نفسه لأنه قائم على الأخلاق ففيه الرحمة للناس جميعا، وفي الوقت نفسه هو ملامس للواقع، منفعل بالواقع، ليس بعيدا عن الواقع. ولذلك الذين قالوا بأن المنهج السلفي لم يكن له حضور في هذه الأحداث وأين هم، وبعضهم يعني قال سمح الله إنهم يرتبون الموجة وغير ذلك، هذا الكلام غير صحيح. يعني من يوم 25/1 وأنا أراقب الأحداث وأتصل بجميع شيوخ مصر تقريبا، يعني جميع شيوخ مصر تقريبا الذين كانوا يفتحون الهواتف كنت أهاتفهم وأنسق معهم، وحاولت أن يكون هناك يعني ما يمكن أن يسمى بوجهة نظر عما يمكن أن تتبنى، وهذا الأمر لم يتسنى لي، يعني هذا الأمر لم يتسنى لي. وفي يوم طبعا كان هناك يوم
24 وبعدين الجمعة 28
معذرة كان يوم الجمعة
28
يوم الخميس 27/1 كان هناك اتجاه إلى إمكانية ترشيد المظاهرات، يعني بعض الشباب الذي يريد أن ينزل مظاهرات لا بأس ولكن يرشد، ومعنى الترشيد هنا أن تكون له وجهة إسلامية ويكون له حضور فاعل. الأمر الثاني أن الذين يرشدون في المظاهرات يكون من جملة أهدافهم منع الفساد والتخريب، لأنه عندما نزلت مظاهرات اندس فيها من اندس وكسرت محل ونوهبت وائل وبذلك.
معلش توضيحا شيخنا، ترشيد المظاهرات المقصد منه عدم النزول ولا النزول بأقل عددا؟
لا لا لا، مقصود حاجتين.
طب
الشيء الأول هو محاولة إظهار السمت الإسلامي، الأمر الثاني محاولة منع الفساد والتخريب.
ولكن النزول
لأن الإسلام يحض على العمران،
تمام،
ومن المقاصد الشرعية هي عمارة الكون بالدين،
صحيح،
ليس تخريب ما هو موجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يموت إلا أن يغرسها فليغرسها.
صحيح.
يعني إحنا حريصين على عمارة الكون وملء المجتمع بما فيه الخير. ففي يوم 27/1 كان هناك هذا الاتجاه، بالإضافة إلى اتجاه آخر تكوين اللجان الشعبية، لأن اللي بيحدث إن الناس بتنزل وطول الليل الناس نايمة، فيمكن أن يأتي البلطجية ويندسوا بين الناس يكسرهم يدخلهم. وبالفعل عملنا نقاط، كان عندنا في المنصورة مثلا ما يقرب من 28 نقطة للاخوه وللشباب
يوم 27
طيبين. الكلام ده بعد من بعد 27
اللي هو يوم 29 بقى بدايه نزول البلطجيه كان يوم 29
ايوه يعني الكلام ده يوم 29
صحيح
يوم السبت 29
صحيح
يوم السبت بالضبط 29
تمام
وبالفعل الشباب ومعهم الناس بدأوا ينزلوا ويعملوا النقاط وكمين وحتى احنا عملنا ورقه اسمها فقه الحراسه والكمين
ان شاء الله
يعني بعض الناس يقول لك وهذه الورقه موجوده على موقع البصيره الذي اتشرف بالاشراف عليه اسمه كده سميناه فقه الحراسه والكمين والمتعلق بالمظاهرات احنا عملنا ورقه اسمها فقه المظاهرات وايضا موجوده على موقع البصيره لمن اراد بالإضافة أن احنا عملنا ثلاث خطوط ساخنة للاتصالات والنجدات وغير ذلك يعني مثلا على سبيل المثال في يوم اتصلت المرأة قالت أنها الناس بلطجية حوالين البيت وهي وبناتها فقط طيب مين اللي هيحميها
سبحان الله
مين اللي هيحميها بالفعل الشباب قاموا وبالفعل راحوا المكان هذا المكان أنا أكلمك منذ عدة أيام إخوة لنا في مكان قريب من المنصورة تصدوا للبلطجية وبيع المخدرات
قريبا
الكلام ده منذ ثلاثة أيام
بعد انتهاء الأحداث
حتى بعد انتهاء الأحداث
سبحان الله
تصدوا يعني للبلطجية وبيع المخدرات
ما شاء الله
يعني حتى رفعوا من السلاح الناري وحصلت مشكلة ولكن الحمد لله بالتعاون مع الأهالي تم إخماد الأمر والجيش تدخل في هذا الموضوع
جزاك الله خيرا
فالذي يقول إن الأمر ده يعني
ما زال مستمر ولا
ما زال موجود احنا في يوم التنحي كان يوم الجمعة 11/2
كان 4/2 11/2 صحيح
11/2
صحيح
11/2 احنا يوم الجمعة 4/2 4/2 يعني قبل التنحي بأسبوع بدأنا نفكر في إعداد مؤتمر كبير جدا ندعو فيه بعض أهل العلم ونبين للناس الوجه الحضاري للإسلام وكيف أن الإسلام يدعو إلى الحضارة إلى الأخلاق إلى المدنية الشرعية الحضارية الفاضلة واخد بالك إزاي وبدأنا نرتب لهذا المؤتمر ودعونا بعض الأفاضل وكان مقررا أن يعقد ذلك المؤتمر يوم السبت 12/2 كان مرتب يعني احنا كنا بنرتب له من يوم الجمعة 4/2 على اساس ان احنا ناخد المؤتمر يوم 12/2
دكتور كان في تواجد ما شاء الله احنا كنا بنتابع
انا بعد
في المنصورة صحيح التواجد ده كان بيكون برضو بمئات الالاف فده كان حضرتك تقصد ان كان السلفيين من ضمن الدعاره
لا انا عاوز اقول شيء ان بعض الناس بيقول لك انتم لم تتحركوا الا بعد ما
كنتم متواجدين
هذا كان تواجد
قوي صحيح
وتواجد قوي
صحيح
ودعونا الى المؤتمر الشعبي هذا قبل التنحي باسبوع
ايوه
باسبوع
صحيح
وكان الموعد بتاعه يوم السبت 12/2 12/2 التنحي كان يوم الجمعه
11/2
صحيح حتى ان بعض المشايخ في البدايه وافقوا ان هم يجوا لكن بسبب خوفهم واخد بالك ازاي سامحهم الله
بارك الله
اعتذروا وما جوش واضطرينا ان احنا ناجل المؤتمر هو شيخ معين يعني اللي عمل الكلام ده اجلنا المؤتمر
ل 12/2
لا اجلنا المؤتمر من 12/2 يوم السبت اجلناه 6 ايام
طيب الحمد لله كان احنا خلاص
اجلنا 6 ايام والعجيب ذلك ان يعني احنا التفاعل كان موجود والاثر كان موجود
بارك الله فيك
والخير كان موجود ان شاء الله
جزاك الله خيرا دكتور استاذ حضرتك ناخذ تليفون قبل ما نذهب لدكتور محمد معنا الاستاذ محمد من المنصوره اهلا وسهلا استاذ محمد
ايوه يا فندم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يعني بنبارك طبعا قناه الناس اللي بنحبها ونشكركم على الجهد المبذول جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا
وانا من المنصوره وطبعا اعرف الدكتور احمد النقيب استاذنا يعني جزاه الله خيرا
جزاك الله خيرا
يعني تعلمنا على يديه الكثير يعني
جزاك الله خيرا
يعني لكن انا بس تؤلمني استاذنا يعني وريت الدير سنه الدكتور احمد وانا موجود معاه في المنصوره ويعني عايش بالتفاعلات الواقع
صحيح
ان فيه بعض السلفيين يعني انا عارفها من الاخوان المسلمين
حضرتك من الاخوان المسلمين
بيهاجمونا بشكل كبير جدا جدا لدرجه ان هم بيكفرونا ان احنا خارجين عن الحاكم وان احنا
تمام.
يعني لسنا يعني واللي اللي يتعاون معانا
استاذ حضرتك بتقول لي يا استاذ محمد ان بعض السلفيين تمام
طبعا انا
طيب. عشان بس يا بارك الله فيك هيرد عليك دكتور احمد هيرد عليك في هذه النقطه خصوصا لان دي من ضمن النقاط اللي هنتكلم فيها فعلا بشكرك استاذ محمد من المنصوره شكرا جزيلا الأخ عمر من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أريد أن أسأل الشيخ.
اتفضل يا شيخنا.
أنا أتكلم السلفية عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
على الصلاة والسلام.
أرجو أن يصحح الحديث، لا أحفظه جيدا، ولكن تنقسم أمتي. تنقسم أمتي على 74 فرقة.
73 فرقة. تمام. حضرتك عايز تسأل عن هذا الحديث. جزاك الله خيرا. شكرا يا استاذ عمر من المغرب، هيرد على حضرتك شيخنا ان شاء الله. قبل ما نرد على السؤال الاخ المتصل، بدايه دكتور محمد، زي ما احنا قلنا في اختلافات حصلت فعلا خلال ما قبل الثوره وما بعد الثوره واثناء الثوره ما بين العلماء. هذه الاختلافات كانت في اكثر من نقطه، يمكن اهم نقطه كانت فيهم هو الخروج في حد ذاته لهذه المظاهرات. راي حضرتك في هذا الاختلاف، هل هو خير لكم ام هو شر لكم؟
الله اكبر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أنا بداية أحييك على يعني هذه النقطة أو هذا المحور، لأنه في أهمية المكان.
جزاك الله خير.
وهو لا يخرج عن سؤال الأخ المغربي.
صحيح.
بل هو ذلك، لأننا على ما فهمت من سؤاله أنه يقصد أن هذا من الفرق، أن الأمة
تقسم
إلى فرق. هذا فهم خاطئ. وأصل له في يعني كلمات معدودة إن شاء الله تعالى، أن الفرق هي على المعتقد والابتداع، أما السلفية فهي الأمة، زي ما ذكر الدكتور أحمد أن كل مسلم هو سلفي، لأن السلفية هي الاتباع الكتابي والسنة بفهم سلف الأمة.
صحيح.
فكل مسلم على المنهج الصحيح لا بد أن يكون سلفي. فالسلفية ليست فرقة، هذا الذي يجب أن يكون مفهوما جيدا.
تصحيح أنه كان يعتقد أن هو من المفترض أن يكونش فيه فرق أيا كان مسماته.
نعم.
وحضرتك بترد عليه بتقول له أن الأصل هو السلفية، وبناء عليه فهي ليست فرقة من الفرق.
هي ليس السلفية معتقد أو منهج.
صحيح. منهج. جزاك الله خيرا.
فالسلفية ليست فرقة.
طيب.
هي كل مسلم سلفي.
طيب. قبل ما نخش في النقطة الأصلية أستاذ حضرتك ناخد اتصال. معنا الأستاذ. أستاذ سيد من المنوفية. السلام عليكم أستاذ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تركنتونا ليه؟
احنا معاك اهو يا حاج.
البرنامج ما فيش اتصال وانت تركني ليه؟
لا ازاي، احنا معاك اهو. احنا
معاك يعني ما فيش اتصال.
لا معاك وفي اتصال واحنا تحت امرك يا حاج.
طب اتفضل يا باشا.
احنا معاك
على السكه.
احنا معاك على الهوا اهو.
طب ما يلا بينا. لا ما انتش على الهوا
اهو، انا سامعك. لا اله الا الله. قول يا حاج اللي انت عايزه.
اقول ايه بس حضرتك؟
مبروك ليك الاول.
إيه؟
مبروك ليك على عوده قناه الناس اللي انت بتحبها ولا ما بتحبهاش.
بارك فيك. شكرا يا سعاده الباشا.
بارك الله فيك.
شكرا.
ماشي. شكرا يا حاج سيد. شكرا الحاج سيد. زعلان يا جماعه، ما تبوش تقعدوه. بنعتذر. معانا الاستاذ احمد منصور، وبنعتذر لاي حد يا جماعه قعد مده طويله شويه على الاتصال عشان انا ما اقطعش شيوخنا، بس عذرا. استاذ احمد السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ احمد.
السلام عليكم دكتور احمد المطيب والشيخ عبد السلام والحضره محمد.
اهلا وسهلا بك، ربنا يبارك فيك.
احنا بس كنت عايز اتكلم عن نقطه يعني مشاركه السلفيين في الاحداث.
اتفضل.
طبعا هو معروف ان الوسائل الاعلاميه سواء قنوات او غيره او نت هي اللي تظهر العمل بتاع الافراد.
صحيح.
فطبعا احنا السلفيين ما كانش لهم اي مجال اعلامي غير في حدود معينه اللي هي قناه الرحمه، قناه الحكمه، قناه الناس، ودي كانت مقفوله في الفتره اللي فاتت.
صحيح.
فطبعا اغلب الناس اللي هم اللي مش متابعين ومش قاصدين عن مش عن قصد يعني بيتابعوا الاحداث مش هيعرفوا الدور الا اذا كان بيطلعوا على القنوات دي. فزي ما الدكتور احمد كنت اتكلم عشان انا مستني من بقالي 6 ساعات بس عشان اقول النقطه.
معلش احنا برضو بنعتذر لك عن
التاخير. لا لا مش مشكله مش مشكله. هو انا حضرتك يعني
الحاج سيد زعل مننا قفل اصلي يعني.
لا انا عارف في الفتره اللي فاتت لو كنت جيت مسجد مثلا عباد الرحمن في المنصوره ومساجد كتير على مستوى الجمهوريه، بس انا المنصوره في ولاده المنصوره. عباد الرحمن كان فاتح من اول يوم في الاحداث ديت لغايه حتى النهارده 24 ساعه في اليوم خليت نحت.
ايوه.
فطبعا كل حاجه بقى زي ما الدكتور احمد خلاص اتكلم عن النقطه ديت يعني.
ربنا يبارك فيك.
طبعا الطلب بقى بعد العرض دوت ان طبعا قناه الناس بقى عايزين في الفتره الجايه وما عادش في بقى رقابه ولا في اي ضغوط.
يا ان شاء الله. اكيد ده مصر كلها ما بقاش فيها رقابه.
أيوة أيوة.
على الحق على الحق.
ان هي تبقى ايه، تبقى نافذه اعلاميه بتظهر الكلام ده عشان الناس اللي مش شايفه الكلام.
اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا شكرا ليك استاذ احمد منصوره. معانا استاذ مصطفى من الجيزه. السلام عليكم استاذ مصطفى. استاذنكم يا اخويا اخر اتصال عشان شيخنا ما يزعلوش مننا. بس استاذ مصطفى من الجيزه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا استاذ مصطفى.
ايه حضرتك؟
اهلا وسهلا بيك.
انا بسلم على مشايخنا جدا، وانا بس عايز اسال حضرتك تديني بالظبط دقيقتين اتكلم فيهم.
طب دقيقتين كتير، خليهم دقيقه واحده يا استاذ مصطفى بعد اذنك.
دقيقه واحده اتكلم.
طيب اتفضل.
اصور واحد من السلفيين ومتربي وسط السلفيين.
كويس.
انا عندي نقطه اعتراض بس انا شفتها بعيني يعني وسط القصه دي. انا كنت دخلت في المظاهرات.
ايوه.
ونزلت في المظاهرات، انا مش من طلبه العلم يعني اللي هو اقدر احكم على حكم الشرعي بتاع حاجه، لكن انا اللي انا شفته قدامي ومعلش سامحني في القصه دي يعني ان انا مشايخ السلفيين انا ما لقيتهمش قدامي على الساحه، ما لقيتهمش قدامي اعرف قالوا، ما لقيتهمش قدامي يعرف يظبط لي مشاعري ايه الصح ايه الغلط، مش لاقي حاجه زي كده. انا اللي كنت بشوفه هناك كلهم ناس انا مش لاقي ليا رمز معين اتكلم معاه.
وصلت رسالتك يا استاذ احمد، يا استاذ مصطفى، وصلت رسالتك، وصلت رسالتك، وبشكرك على التوضيح، وهخلي دكتور احمد يرد على حضرتك، بس بعد ما الدكتور محمد نستكمل هذه النقطه، نستكمل نقطه هل الاختلاف كان خصوصا في مثلا الخروج للمظاهرات كان خير ولا شر للامه الاسلاميه.
يعني انا عايز استاذن ان انا ابدا بخط سؤال الاخ
الاستاذ احمد،
دكتور احمد مصطفى، ان مش لاقي حد
معاه في الميدان.
ده قد يكون صحيح مع البعض، انما يعني انا كان انا بمثل بفرض يعني ان انا كان يعني تليفوني خط ساخن مع بعض الاخوه اللي بيبيتوا في التحرير وبيسالوا اخواننا عندهم مشكله كذا نعمل ايه، وانا كنت بتصل بيهم احيانا معهمش شاحن الامور دي كلها، انا اللي كنت بطلبهم عشان اتابع معهم. وكان على هذا المثال كثير، بل لنا اخوه بفضل الله عز وجل كانوا في شبه اقامه دائمه هناك من اهل العلم، من اهل العلم ومن اهل الفضل المعروفين يعني. فالاخ قد يكون يعني ما نقولش اختلس، انما ما وجدش اللي يرتمس اليه التوجيه. فالصوره لا شك ان كان فيها تقصير، انما كان في من يوجه، من يسال، من يفتي، من يسترشد به، كانت قائمه بفضل الله عز وجل. الاختلاف الاصل بالنسبه لهذه المساله ان الحكم على الامر او الفتيه في الامر ينبني على اصلين عظيمين. الاصل الاول وهو تصور الشيء او الامر او الحدث، ان يتصور ويتحط له صورة عبارة عن إيه الحدث ده. الأمر الثاني أو الأصل الثاني العلم الشرعي الذي يتناسب مع هذا التصور. ولذلك تصور الحدث اختلف من فهم إلى فهم، وانبنى على ذلك أن العلم المتعلق بالصورة اختلفت، لأنها صورة أنا وضعت صورة معينة إنه في حيز هذه الدائرة، غيري وضعها في حيز الترابيزة، فأنزل ما يتناسب مع هذه الدائرة والآخر أنزل ما يتناسب مع هذه الترابيزة
طبقا لعلمه.
فجاء الاختلاف، وهذا الاختلاف يعني يسع الجميع. فلا نظن أبدا السوء بمن اختلفوا تصور الأمر. أقول كلام بصورة أكثر وضوحا وصراحة، أن بعض إخواننا بارك الله فيهم تصور أن هذا من باب الخروج على الحاكم.
صحيح.
وأيضا خروج على الحاكم له ضوابط، ليس قاعدة ثابتة. البعض نقل فيها الإجماع على عدم الجواز بالخروج، ولكن بقيود، وجوز في غير ذلك بدون القيود أو بمواصفات معينة. هنترك مسألة الخروج، لأن الصورة القائمة على يعني
ما حدث
أنها ليست بخروج عن الحاكم، لأن الخروج عن الحاكم يستلزم مناهضة، خروج بقصد المقاتلة والتجهز لهذا القتال بحمل سلاح أو بحمل ما يستعين به على القتال. فهي صورة ليست من باب الخروج، هي صورة تحت باب الأمر، والخروج في حد ذاته من باب الأمر معروف، ولكن هي تحت باب أو مظلة الأمر بمعروف أنها مرك. ننتقل إلى مرحلة ثانية، أن ما حدث ليست دعوة للخروج، وإنما هو حدث أن خرجت فئة بالفعل، وأصبحت هذه الفئة في موقع معين تريد دفع ظلم، وهذا الظلم قائم ولا يختلف اثنان في أن هذا الظلم قائم، فهي تريد دفع ظلم. أيضا هذا مناط له حكم يختلف عن الدعوة إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر باللسان أو بمحاولة إظهار ذلك. ثم أن هناك أمر ثالث وهو أن هناك أمر ثالث وهو أن القائمين على الأمر أقصد السلطة أو أقصد النظام أقروا بمشروعية هذا الخروج وقالوا هذا خروج مشروع ومن حقهم بل هو منصوص عليه صحيح. ومن حقهم أن يعبروا عن ذلك. فجاءت اختلاف التصورات انبنى عليها اختلاف في الأحكام وهذا الاختلاف مستصاب لا يدعو إلى قلق أو إلى اعتبار أن هذا هذه طائفة لا تصح وهذه طائفة لا عندها علم. لا لابد أن يعني يتم استحواذ هذا الخلاف في حيزه الصحيح ولا يخرج عن دائرة.
طيب يمكن كان في برضه نقطة تانية من نقاط الخلاف كانت من ماتوا في 25 يناير البعض قال إن هم شهداء والبعض الثاني قال لا ليسوا بشهداء والخلاف ده يمكن أثار بعض المشاعر لدى المصريين.
بارك الله فيك أخي محمد. هي القضية بالنسبة للشهادة غير ذلك الشهادة بابها مفتوح. الشهادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في من قتل في ساحة القتال ولا بد أن يستحضر أمران عظيمان وهما الوجهة والنية التي يخرج بها العبد لهذا الأمر والأمر الثاني الوسيلة التي يعبر بها لأن الغايات بتأخذ أحكام الوسائل بتأخذ أحكام الغايات واللي يجب أن ينظر إليه أيضا تصور الذين ماتوا في هذا الحال ماتوا في أي موضع
ونية.
هناك مما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
صحيح
ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات دون ماله فهو شهيد والحديث في الصحيحين وفي رواية أبي داود والترمذي زاد ثلاثة أوصاف أخرى من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون دمه فهو شهيد من مات دون دينه فهو شهيد من مات دون أهله فهو شهيد. هذا كلام بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هناك بون شاسع بين الحديث الأول والحديث الثاني. الأول إذا التقى المسلمان بسيفهما بين بيانه ووضح معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا القاتل عرفنا أنه قتل فهيبقى في النار فما بال المقتول. فقال عليه الصلاة والسلام كان حريصا على قتل أخيه.
سبحان الله
يبقى الاثنين خارجين متجهزين للقتال ويقصد كل منهما قتل الآخر. أما في هذه فهؤلاء خرجوا عزل مسالمين لا سلاح معهم ولا عدة ولا عتاد وجيء بالاعتداء عليهم. فمن صد هذا الاعتداء يجب أن ينزل عليه الحديث الثاني الحديث الثاني
صحيح.
اللي هو من مات دون ماله من مات دون دمه من مات دون دينه من مات دون أهله فهو شهيد ينزل عليه هذا الحديث. فهذا أيضا أصل للاختلاف متى ننزل هذا وعلى أي صورة ننزل هذا الدليل وعلى أي صورة ننزل هذا
الفقه
الدليل
في هذا الموضوع
الفقه هو الفهم لذلك. ولكن في هذه القضية يعني تكاد تكون جلية والمتخلف أو
الشاذ
عن تراجع عنها يعني لابد أن يراجع نفسه.
صحيح.
لا يقال أبدا أن من مات في هذا الموطن مات ميتة جاهلية وأن من قتله ومن حاول قتله ومات فهو شهيد. البعض قال ذلك لا بد أن يراجع إخواننا هذا الأمر وننظر إلى أي مناط ننزل وعلى أي صورة ننزل وأي دليل ننزل حتى تنجلي الأمور على ما يجب أن تكون.
بارك الله فيك.
الله تعالى
دكتور أحمد
أنا بس في
تفضل
يعني أنا مع الدكتور محمد يعني حفظه الله
بارك الله
ولكن هو لعله يريد أن يتم جملة ولكن أخذته قبل أن يتمها.
طيب.
وهو تبويب الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد ثم أتى بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فلا ينبغي أن نقول أن فلان شهيد وبعدين نجيب الصور ونقول هؤلاء هم الشهداء وبتاع وأم الشهيد وأبو الشهيد وبنت أخت الشهيد وغير ذلك. هذا كلام لا ينبغي أن نحن أن ننحرف عن النص ولا ننحرف عن روح النص. فالله أعلم من يقتل في سبيله، يعني قصارة الأمر نحتسبهم عند الله عز وجل، نرجو لهم المثوبة. وفي الوقت نفسه لا نقول أنهم ماتوا ميتة جاهلية، لا نقول كده ولا نقول كده، ولكن نقول الله أعلم بمن يقتل في سبيله. ده بس أردت
من الممكن أن نقول نحسبهم على خير ولا
نزكيهم على الله. نعم إذا كان
نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله.
هو بارك يعني بارك الله فيك.
يعني هو لما يعني
أحمد بارك الله فيك. مسألة التتمة ليست من باب إن لأن هذا حكم وتنزيل الحكم يختلف عن مناط الحكم.
صحيح.
فأنا أتكلم عن مناط الحكم.
مناط الحكم وليس.
أما الدكتور أحمد أتكلم عن تنزيل الحكم
على الأفراد.
أقول هذا العين هذا الذي مات
شهيد
أقول عنه شهيد لا يحق بذلك. إنما أقول الحكم في من مات دون ماله
فهو شهيد.
فهو شهيد.
حدث عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وأما من ماتوا في 25 وما بعدها فنحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله.
تمام كذا.
بارك الله فيك.
تمام.
جزاك الله خيرا. طيب أرجع تاني لدكتور أحمد. شبابنا عندهم ثقافة كثيرة في مجالات كثيرة، ولكن في مجالات الدينية أعتقد إن هي ما هياش قوية للدرجة اللي يقدروا يعرفوا فيها أو يميزوا ما هو الخبيث عن الطيب. بيتكلموا كتير عن الدولة المدنية والدولة الدينية وحوار وجدال لمن يعلم ومن لا يعلم. بداية حابب حضرتك توضح لنا ما الفرق ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية، وهل يجوز ان احنا كلنا نتكلم في الموضوع ولا المفروض نسكت؟ يعني تفضل.
يعني هو سؤال مهم وخطير لسيما في هذه المرحلة، لأن أغرب شيء أن الناس تتكلم بمصطلحات ربما لا يعرفون معناها، أو ربما المصطلح يكون له أكثر من معنى فيطلقون اللفظ دون أن يعرفوا أي معنى من هذه المعاني. يعني مثلا لما نقول عميد، كلمة عميد، فلما أقول رأيت عميدا، العميد ده يمكن أن يكون عميد الأسرة أي رئيس الأسرة رب الأسرة.
صحيح.
يمكن أن يكون العميد عميد الكلية، يمكن يكون العميد عميد في الجيش أو عميد طيار أو عميد بحرية أو عميد في الشرطة.
صحيح.
فكلمة عميد كلمة لا تتحدد إلا في سياقها. الآن نحن في هذه الآونة تنتشر المصطلحات التي لا تحدد في سياقاتها. من هذه المصطلحات مثلا الدولة الدينية والدولة المدنية. العلمانيون في بلدنا لا سمحهم الله فججوا العبارة في الدولة الدينية، وجعلوا إن الدولة الدينية لها نموذجان. النموذج الأول دولة الملالي، والنموذج الثاني هو الدولة الشيعية الرافضية في إيران. فالدولة الشيعية الرافضية في إيران دي دولة مؤسسة على ولاية الفقيه وقائمة على الإرشاد الديني الذي هو فوق أي نظام اجتماعي أو سياسي أو ثقافي أو أي شيء. فعندهم إن الفقيه ده هو اللي يوصلهم إلى ربنا. أخذ بحضرتك إزاي؟ وطبعا مناقشة الفهم الرافض الخبيث وأثره الخطير على إفساد مجتمعات المسلمين وعلى تدمير المجتمعات الإسلامية دي مسألة خطيرة جدا والكلام فيها واسع.
صحيح.
فهذا نموذج ويدندنون حوله كثيرا. النموذج الثاني اللي هو النموذج المتعلق بأفغانستان أو الصومال.
تمام.
مثلا.
تمام.
فالدولة الدينية في الصومال عبارة عن مجموعة من المتشنجين المتعصبين الذين يخافون السفن قراصنة البحر، الذين لا يعرفون إلا الحرام بالحرام الحرام، ومثلهم أيضا أفغانستان التي جعلوا منها يدالا وكانوا سببا في دخول أمريكا وتحطيم الديار بسببه. طبعا هؤلاء العلمانيون يقلبون الصورة ولا ينظرون إلى الأمر من كل جوانبه، لأنهم أصحاب غرض فاسد، قلوبهم مليئة بالأغراض الفاسدة. ينظرون بنظارة سوداء ومن جانب ضيق، فبالتالي الصورة ضيقة، اثنين سوداء غير متضحة غير متمة. فكان تتصور أن هذه الشرذمة من العلمانيين تبوأوا أزمة الإعلام المرئي والمسموع، وهم الذين وجهوا الشارع المصري على مدار نصف قرن من الزمن، يلقون في أذهان الناس عبر وسائلهم بأن الدولة الدينية تساوي الخراب، التشدد، التشنج، الإرهاب، التطرف، التزمت إلى غير ذلك. فأصبحت كلمة الدولة الدينية كلمة مرفوضة شعبية، الناس يخافونها. انت عاوزين دين، يبقى انت عاوزين إرهاب، عاوزين تطرف، عاوزين عاوزين عاوزين. مع ان الدين كما قلت من قبل، البشرية لم تعرف حضارة ولا تقدما ولا خيرا إلا في ظل الدين. وقلت من قبل لأن منظومة الأخلاق لم تتم ولم تكتمل إلا في ظل الدين، لكن هؤلاء الناس خوفوا الناس من الدين. فالدولة الدينية تساوي هذه المفردات الساقطة المظلمة التي يقولون بها. نحن عندنا الدولة الدينية ليس بمفهومهم، فدعنا الأول قبل أن نناقش أن نثبت معنى المصطلح.
صحيح.
هم يفهمون الدولة الدينية بمفهوم معاكس مبني على نظريات مؤامراتية غربية وضيعة، جعلت العداء بيننا وبين الغرب عداء حضاري لا يمكن أن يهدأ أبدا. فبالتالي الغرب من مصلحته تشويه الدولة الدينية لصالحه هو. نحن أخذنا منهم كل ما يقولونه ورددنا خلفهم خطورة الدولة الدينية، الدولة الدينية ستأتي بالدمار، الدولة الدينية ستأتي كذا كذا كذا، هذا كلام غير صحيح. فالدولة الدينية أقصد بها أن يكون الدين حكما في الحياة، فعندما يكون الدين حكما في الحياة تستقر الأخلاق، ينتشر الأمن، تخصب الأرض، تزدهر الحضارة، يرضى الله تعالى عن الجميع. يعني سأقول شيئا بسيطا، في ظل الدولة المدنية في عهد النظام اتهموا السلفيين بالتحديد أنهم وراء الأعمال الإرهابية ضد النصارى والأقباط، وبالفعل تم استجواب بعض الإخوة في اسكندرية وقتل أحد إخوانه في اسكندرية عليه رحمة الله، وأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. والسلفيون في اسكندرية من أطهر الناس ومن أعف الناس وأيديهم بيضاء،
وتظهر الحقيقة بعد كده.
ثم بعد ذلك إيه اللي حدث؟ إن كل الكنائس في مصر تم وضع حراسات حولها خوفا على الكنائس من الإرهابيين.
سبحان الله.
طيب بعدما حدث ما حدث وانخلع الأمن ونزل الإسلاميون والسلفيون إلى الشوارع يحرسون الشوارع والبيوتات،
كان
يا ترى هل قتل نصراني؟
أكيد لا.
هل حطم في كنيسة؟ لماذا؟ لأن الدين هو رائدنا، هو الذي يحكمنا. نحن نعلم إخواننا أنك إذا كنت تسير فوجدت قسيسا ملقيا في الشارع ينزف دما، احمله في سيارتك وأنقذه. نحن نعلم ذلك لأبنائنا. لماذا؟ لأن الإسلام أمرنا بالرحمة، أمرنا بالإحسان.
صحيح.
مع أني أخالفه في دينه وعقيدته، لكن فرض علي الإسلام نمطا من الأخلاق، وهذا سلوك حضاري. لو أنا مثلا مدرس في الجامعة وأنا درست لطلبة في الجامعة، أحيانا يبقى طالب عندي في الجامعة وفي أعمال السنة نصراني، ولكنه بالفعل بيحضر محاضرات وخلوق مؤدب، ماذا أصنع؟ أديله أعلى درجة.
صحيح.
أنا أفعل ذلك وأنا أستاذ جامعي لأن ديني يأمرني بذلك.
صحيح.
طب لما أصحح الورقة وأعرف بأي سبيل أنه نصراني، بأي سبيل؟ لأنه ممكن يكون الورقة مثلا فيها جزئين، دين ولغة عربية.
صحيح.
فالدين أسئلته نصرانية وأنا صح اللغة العربية، فأعرف من خلال الإجابة أنه نصراني. أعمل إيه؟ أعطيه درجته، أديله امتياز لأنه حقيق بذلك. إذن الدين هو الذي أمرني بذلك.
صحيح.
وهذه ممارسات عملية.
إذن فهناك فهم خاطئ.
إذن هناك فهم خاطئ عن معنى الكلمة الدولة الدينية. الدولة الدينية هي الدين يكون حكما.
صحيح.
تهذب الأخلاق، تصلح الأشياء.
صحيح.
تعمر الأكوان بالدين. في مقابل ذلك الدولة المدنية، ماذا أقصد بالدولة المدنية؟ ده كلمة في الصاب كما قلت من قبل. الدولة المدنية قد يعنى بها أنها ليست عسكرية، وهذا للأسف هو الشائع عند العوام، وليس هذا هو المقصود.
صحيح.
الأمر الدولة المدنية أنها معناها الدولة الحضارية، لأن المدني عكس البدوي.
صحيح.
البدوي اللي هو راحل
قبائلي أو غير مستقر،
مش غير مستقر.
صحيح.
فهو الحضارة والمدنية كانت على ضفاف الأنهار.
بارك الله فيك.
صحيح. أكمل هذه النقطة.
تفضل. معك بس تفضل.
فالحضارة قامت على ضفاف الأنهار.
هناك اتصال. لا هو مش اتصال، هو بس المخرج بيقول يعني أنا هذه الجلسة الجميلة يعني كادت أن تنتهي، ولكن نكمل حتى نأخذ فائدة من حضرتكم.
الحضارة والمدنية يعني بناء المدن والحضارة كانت على ضفاف الأنهار، ولحاجة الإنسان للشيء كان يفكر فيه فيبدعه فينتجه. فقامت الحضارة وقامت المدنية. في مقابل الحضارة والمدنية كان هناك أناس آخرون يجرون وراء العشب.
صحيح.
رحل، ليست لهم مدينة، ليست لهم حضارة. إذن المدنية بخلاف البداوة،
البداوة أو العسكري أو العسكري.
لا، هذا المعنى، هذا المعنى الأولاني.
الآخر. صحيح.
المعنى الثالث للمدنية معناها البعد عن الدين،
وده اللي مرفوض،
وهي العلمانية. فالآن يقصد بالدولة المدنية هي الدولة
العلمانية،
العلمانية التي لا دخل الدين فيها.
صحيح. وده أعتقد أنه مرفوض،
هذا مرفوض تماما.
جزاك الله خيرا يا دكتور أحمد. وعلى هذا التوضيح وقتنا للأسف انتهى. هستأذن حضرتك ناخد رسالة في كلمات قليلة، يعني كلمة أو كلمتين لكل من سأذكر. نبدأ بدكتور محمد. رسالة إلى الشباب، كلمات قليلة الشباب.
يعني لابد أن نعي أن للكون خالق، وأنه مهما كانت الأسباب التي فجرت لنا الأمور، لابد أن نعي أننا لن نصل إلى غاياتنا وإلى أهدافنا وإلى بلوغ الأمن والأمان إلا باتباع منهج الخالق.
بارك الله فيك. للمسؤولين،
لابد أن نستفيد بالدرس، لابد أن نستفيد بالدرس.
بارك الله فيك. للدعاة،
هذه مرحلة خطيرة، إما أن تكون حجة لنا أو تكون حجة بين يدي الله عز وجل علينا، إن لم نقم بواجبنا نحو تبصير البشر، نحو تنوير الشباب، نحو التجرد من الانتصارات للذات والانتصارات للأراء الشخصية، التجرد لله عز وجل. هذه مرحلة لا بد أن تتكاتف فيها الجهود على الأصول الصحيحة، لا على تنازلات عن القواعد والأصول الصحيحة. لا بد أن يطفأ فيها حظ النفس، يطفأ فيها حظ النفس إلى أعلى درجة ممكنة. لا بد أن يبرز فيها ما يجب أن نقوم به، أن نقوم به بالله جل في علاه.
بارك الله فيك. دكتور أحمد، كلمة أو رسالة صغيرة للشباب سريعا.
أقول لهم أنه لا بناء لمصر إلا بالإسلام.
بارك الله فيك.
فتعلموا الإسلام تبنوا به بلادكم.
للمسؤولين،
أقول لهم إن شرف المرء أن يقترب من ربه، فاقتربوا من ربكم واحرصوا على دينكم واتقوا الله في بلادكم.
بارك الله فيك. آخر حاجة للدعاء.
للدعاء أدعوهم إلى تقوى الله والائتلاف ونبذ الاختلاف، وأن يتركوا خطاب الاستكبار والاستعلاء، وأن يتواضعوا لله رب العالمين. وأدعو من استطاع منهم ومن جملة الشباب أن يشاركنا يوم الجمعة القادم في مؤتمرنا في المنصورة بعد صلاة العصر أمام مستشفى زراعية إن شاء الله.
بارك الله فيك. عندي المخرج طلب مني طلب وحريص على هذا الطلب. أحد المتصلين يعني استحلفنا بالله أن ندعو لإخواننا في ليبيا. أستاذنا الدكتور محمد عبد السلام يعني ندعو لهم بدعاء مع أستاذناك في وقت قصير، للأسف الوقت نفذ. لأن ليبيا دكتور أحمد، تفضل دكتور أحمد، ندعو لإخواننا في ليبيا.
يعني أنا أقول لإخواني في ليبيا ثبتكم الله وتماسكوا، ولا تخافوا من هول ذلك الدجال، فإن الدجال هوله أعظم منه، ولكن سله الله تعالى. فما يفعله من قتل ومن تدمير ومن تخريب إنما سيكون نكالا له في الدنيا قبل الآخرة. فتماسكوا وتعاونوا وتأزروا، ونحن في مصر لا ننساكم أبدا. نحن ندعو الله تعالى لكم في صلواتنا، ونقنط لله تعالى أن يوفقكم ويثبتكم. آمين. وسنجتهد في إيصال الأدوية والأغذية والمعونة لكم قريبا إن شاء الله. فالله تعالى أسأل أن يتقبل قتلاهم وأن يرحمهم وأن يشفي مرضاهم وأن يثبت أقدامهم.
آمين.
وأن يوحد كلمتهم.
آمين.
وأن لا يجعل الشيطان عليهم سبيلا.
آمين.
وأن يقيهم كيد الكائدين ومكر الخبثاء الماكرين.
آمين.
وأن يجعل الغد أفضل من اليوم، وأن يبارك في شباب الإسلام وفي نساء المسلمين وفي رجال وشيوخ المسلمين، وأن يبارك في ديار المسلمين ويجعلها ديار خير ورخاء وسخاء وأمن يا رب العالمين.
آمين. بارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء بشكر الدكتور أحمد النقيب أستاذ الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة المنصورة، شكرا يا فندم على هذا اللقاء المفيد إن شاء الله للأمة الإسلامية، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات حضراتكم. دكتور محمد عبد السلام الداعية الإسلامي وأستاذنا في هذه القناة إن شاء الله دائما. شكرا لك أستاذنا، ودائما تكون نورنا في قناة الناس إن شاء الله.
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. ولكل السادة المشاهدين، الأمة الإسلامية على قلب واحد، هي قلب الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعله في قلوب كل مسلم هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يؤلف ما بين قلوب المسلمين، وأن يجعلها قلوبا تقية نقية لا تريد من الدنيا إلا بما يرضي الله عز وجل، وأن يوحد كلمة المسلمين ويوحد الصف، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا رب رد الأمة الإسلامية إلى الحق وإلى الخير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.